ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 6 من ديسمبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. تصعيد عسكري في العاصمة القومية ومقتل 7 أفراد من أسرة واحدة في جنوب الخرطوم جراء تدمير منزلها بمقذوف. السعودية وقطر تدعوان طرفي النزاع في السودان بالالتزام بمخرجات منبر جدة التفاوضي، وحزب المؤتمر السوداني يحمل دعاة الحرب مسؤولية الدماء التي تسيل. تصعيد عسكري في جنوب كردفان وقوات الحلو تسيطر على الأزرق وتصد حجوما للدعم السريع على التكمة. دعوات لتظاهر ضد الحرب مع حلول الذكرى 5 لثورة ديسمبر المجيدة، ومخاوف من حدوث خسائر في مركز بيانات سوداتيل بعد تأكيد قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن حمايته. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شهدت العاصمة القومية الخرطوم خلال الساعات 24 الماضية تصعيدا في العمليات العسكرية، وبعد أيام فشل منبر جدة في التوصل لوقف إطلاق نار بين طرفي الحرب. واتهمت قوات الدعم السريع في بيان صدر صباح اليوم الأربعاء قوات الجيش بالإقهار على مصفاة الجيلي وتدميرها بالكامل. وفي المقابل اتهمت القوات المسلحة الدعم السريع بتدمير وحدة التحكم بمصفاة الجيلي صباح اليوم الأربعاء، وحملت القوات المسلحة في بيان الدعم السريع مسؤولية ما يترتب عليها من أضرار تلحق بالمنشأة وسكان المنطقة حولها. وعلى ذات الصعيد، شن الطيران الحربي للجيش السوداني قارات على تجمعات لقوات الدعم السريع على عدد من الأحياء في جنوب وشرق منطقة شرق النيل. وردت قوات الدعم السريع بقصف القيادة العامة للجيش بالمدفعية الثقيلة، وكشفت لجنة الطوارئ جنوب الحزام أن وفاة 7 أفراد من أسرة واحدة جراء تدمير منزلها بحي النهضة مربع 4 غرب الإنغاز سابقا، بعد سقوط غزيفة على المنزل منتصف ليلة 3. حذر نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف من تعليق المفاوضات في جدة مرة أخرى، يعني استمرار حرب وسقوط المزيد من الضحايا واستمرار الكارثة التي يعيشها ملايين اللاجئين والنازحين، وحمل من وصفهم بمن يعيقون الوصول إلى حل سلمي مسؤولية استمرار معاناة السودانيين. وكتب على حسابه بمنصة إكس تويتر سابقا أن دعاة الحرب يتحملون كل قطرة دم تسكب، وأشدد على أن لا مخرج من هذه الكارثة إلا بالحلول السلمية التفاوضية، وإنه كلما تطاول زمن الحرب كلما فقد الوطن أكثر وتأقد الواقع بصورة أكبر على حد تعبيره. سيطرت قوات الحركة الشعبية بقيادة الحلو على منطقة الأزرق الاستراتيجية شمال شرق مدينة حيبان بولاية جنوب كردفان يوم 3. وكشفت مصادر أن استعلاء الجيش الشعبي بقيادة الحلو على عدد من الآليات العسكرية والأسلحة، ولم يصدر أي بيان رسمي من قيادة الجيش أو الحركة الشعبية قيادة الحلو بخصوص معركة منطقة الأزرق. وكان الجيش الحكومي قد سيطر على منطقة الأزرق في العام 2023. قتل 4 مواطنين وجرح آخرين جراء هجوم قوات الدعم السريع على منطقة التكمة جنوب شرق الدلن بولاية جنوب كردفان يوم أمس 3. وأدى الهجوم إلى حرق سوق التكمة وعدد كبير من المنازل، كما شهدت المنطقة عمليات نهب وسلب واسعة استهدفت السوق ومنازل المواطنين. وأدى الهجوم إلى حالات نزوح واسعة نحو مدينة الدلنج التي تعيش حالة من التوتر جراء المواجهات المتكررة في المناطق المحيطة بالمدينة. وكشفت مصادر لراديو دبنجا أن تصدي قوات تابعة للحركة الشعبية بقيادة الحلو للهجوم وإجبار القوات المهاجمة على العودة إلى منطقة تمركزها في الدبيبات شمال الدلنج. أعلنت الكوادر الطبية بمستشفى بشائر جنوبي الخرطوم اليوم الأربعاء الدخول في إضراب عن العمل بسبب تعدي أحد عناصر قوات الدعم السريع بإطلاق النار على المدير الطبي وأحد أعضاء غرفة الطوارئ وتحديد الطاقم الطبي للمستشفى. وأدانت غرفة الطوارئ جنوب الحزام في بيان التصرف الحمجي لأفراد الدعم السريع، وأعلنت دعمها لخيار الإضراب الذي اتخذته الكوادر الطبية للمستشفى حفظا لحقوقهم وكرامتهم. يذكر أن مستشفى بشائر ظل الوحيد من بين المرافق الصحية في منطقة جنوبي الخرطوم يقدم الخدمات الطبية للمواطنين منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السري في أبريل الماضي. وطلبت الغرفة قوات الدعم السري بضبط أفرادها والمنتسبين إليها واحترام المواثيق والمؤحدات الدولية المتعارف عليها، حفاظا على المرفق العام الذي يخدم مواطني المنطقة في المقام الأول والأخير. وزعت قوات الدعم السري تسجيلا مصورا من داخل مركز سوداتيل للبيانات في المنطقة الصناعية بالخرطوم وسط تأكيدات بقدرتها على حماية المركز والحفاظ على قواعد البيانات المحفوظة فيه بالرغم من ظروف الحرب. ويظهر الفيديو مجموعة من قيادات وعناصر الدعم السري وهم يتجولون في أنحاء المركز الذي يعتبر ثاني أكبر مركز من نوعه في القارة الأفريقية، وتستخدمه المؤسسات الحكومية والخاصة السودانية لحفظ قواعد البيانات الخاصة بأنشطتها وأملائها، وفي مقدمتها بيانات السجل المدني وبنك السودان والمصارف. واتهمت قوات الدعم السري عبر التسجيل المصور قوات الجيش بمحاولة تدمير المركز بعد تعرضه لقصف الطيران، فيما ظهر في التسجيل المصور عدد من المهندسين العاملين في المركز تحدثوا فيه عن جهودهم للحفاظ على المركز. دعا تجمع السودانيين بالخارج إلى تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية في الفترة من 8 إلى 19 ديسمبر الحالي في داخل وخارج السودان من أجل وقف الحرب مع اقتراب الذكرى 5 لاندلاع ثورة ديسمبر المجيدة. وطلب التجمع مدن الداخل بالانتفاض مع دخول الحرب شهرها 8. كما ناشد تجمع السودانيين في الخارج وأصدقاء السودان القوى المحبة للسلام بتنظيم وقفات احتجاجية من أجل وقف الحرب.
قتل 9 مواطنين وأصيب 18 آخرين بجراح في غصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع على منطقة سوق البابور بالفتيحاب في أم درمان يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، وتجددت المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع بولاية الخرطوم خاصة في محلية شرق النيل التي شهدت طلعات لسلاح الجو التابع للجيش ومحاولات للتصدي لها من قبل قوات الدعم السريع. وقال مصدر مطلع لراديو دبنجا أمس الثلاثاء إن مناطق كافوري وحطاب وأم القرى والسفاي والمنشية في الخرطوم شهدت مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع أمس الثلاثاء، وأوضح أن المواطنين ظلوا يسمعون دوي انفجارات المدافع طوال نهار اليوم. وأكد المصدر هدوء الأوضاع في منطقة الفيحاء التي روع مواطنوها منذ الأمس وحتى صباح الثلاثاء. تظاهر مئات المواطنين في أركويت بالخرطوم في لف الجبة منددين باستمرار الحرب ومطالبين بالإسراع بوقفها. وقال عضو الهيئة الشعبية لمناهضة الحرب لراديو دبنجا إن المظاهرة حضرها 1400 مواطن ومواطنة، ووصفها بأنها تدشين فعلي لعمل الهيئة الذي يهدف لوقف الحرب. وطالب المتظاهرون بفتح الممرات للإغاثة لتصل للمناطق المتضررة، وناشدوا الجيش بوقف غصف الطيران في مناطق المدنيين، كما طالبوا الدعم السريع بإبعاد قواته من أسواق المواطنين. وهتف المتظاهرون بالموت للكيزان والنظام البائد، وأضاف المتظاهرون في هذا الخصوص: اشتكى مواطنون من منطقة الإسكان الشعبي في أم درمان من الطريقة التي تتبعها اللجان المحلية لتوزيع الإغاثة والكميات المخصصة لهم من الغذاء، وناشد بعض مواطني المنطقة سلطات ولاية الخرطوم بمتابعة توزيع الإغاثة والوقوف على طريقة توزيعها، وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد المواطنين المحتاجين للإغاثة في منطقة الإسكان يبلغ عشرات الآلاف. واشتكت مواطنة تحدثت لراديو دبنجا من نوعية الغذاء المقدم وكميته:
حالة صعبة والله العظيم، للناس البيت فيه 4 أسرة وخمسة أسرة، والدوم شوف الزورة ده ملوة، الديج جات الديج بولة تمر عجوة من السعودية، هي دايما السعودية بترسل وما بتصل الناس، آخر إحصائيات 35 ألف ده غير النازحين، فالناس دي قاعدة بدون أكل وشراب.
قال الصحفي والمحلل السياسي عثمان ميرغني إن العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضت عرضتها وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين على 3 مسؤولين سودانيين ليست أمرا مساعدا فحسب وإنما ضرورة لوقف الحرب. وأضاف في حديث لراديو دبنجا إن بعض الأطراف التي قد لا تكترث لمعاناة الشعب السوداني ربما تشكل هذه العقوبات عامل ضغط عليها، وتابع قائلا إن العقوبات ربما تحفز أطراف أخرى على التعامل مع قضية السلام بجدية كونها يمكن أن تشكل رادعا لهم. وأعرب ميرغني عن اعتقاده بأن العقوبات الأمريكية تسير بصورة ممرحلة تحاول أن تضغط على كل الأطراف بصورة تدريجية للوصول إلى اتفاق للسلام.
هذه 3 شخصيات ليس لهم علاقة مباشرة بالحرب، لكن هناك رمزية للشخصيات 3 أنها تنتمي كلها إلى النظام السابق، يعني يمكن أن تحسب على المجموعات التي تأتي عبر بوابة النظام السابق. وهذا يعني عمليا إشارة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن هذه المجموعات لها أثر ولها دور في ما يجري الآن من أحداث في السودان.
وكانت وزارة الخارجية فرضت عقوبات يوم الاثنين على طه عثمان أحمد الحسين مدير مكتب الرئيس السابق عمر البشير ومديرين سابقين لجهاز الأمن والمخابرات هما محمد عطا وصلاح عبد الله قوش لاتهامهم بزعزعة السلام والاستقرار في السودان. شهدت منطقة التكمة شرق محلية الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس الثلاثاء اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو. وقال مصدر مطلع لراديو دبنجا إن ارتكاز الدعم السريع اعترض عربة لوري وقتل 4 مواطنين، مما أدى لدخول قوة من الجيش الشعبي في اشتباكات معه، وانتهت المواجهة بهجوم لقوات الدعم السريع على قرية التكمة التي نزح سكانها جراء الاشتباكات إلى منطقة كركايا، كما نقلت السلطات بعضهم إلى الدلنج. لليوم الثاني على التوالي تواصلت ردود فعل السودانيين المعبرة عن خيبة الأمل من فشل منبر مفاوضات جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال الدكتور محمد زكريا نائب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة والناطق الرسمي باسم تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية في تصريح لراديو دبنجا إن هدف منبر جدة هو وقف إطلاق النار وفتح المسارات لإيصال الإغاثة، وفي حال تحقيق ذلك يمكن أن يمهد لوقف إطلاق نار شامل واتفاق سياسي يضع حد للحرب.
تبقى جدة رغم ما عليها من مآخذ هي المنبر الأقرب للوصول لهذا الاتفاق، ويمكن أن تعزز الجهود الآن في جدة بجهود الاتحاد الأفريقي وكذلك جهود الإيجاد.
ومن جانبه اعتبر ماهر أبو الجوخ القيادي في التحالف السوداني وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أن تعثر المفاوضات في منبر جدة ناتج عن عدم التزام الجيش باعتقال القيادات المرتبطة مع النظام السابق التي هربت من السجن عقب اندلاع الحرب. ويرى أبو الجوخ إن الجيش يحاول التنصل من ذلك بحجة أن هذه القيادات مختفية ولا يمكن الوصول إليها، وبالتالي يطالب بإعفائهم من تطبيق هذا الشرط. وتوقع الجوخ تصعيد عسكري في عدة محاور نظرا لتعثر المفاوضات، مشددا على ضرورة وقف الحرب. وأضاف لراديو دبنجا من القاهرة
المؤشرات العامة قد تشير بأن بعد هذه الجولة قد نشهد تصعيد عسكري في عدة محاور وعدة مواقع، أن هذا مسألة طبيعية في المفاوضات نظرا لتعثره. ولكن في خاتمة المطاف هذه الحرب حرب عباسية، لا مجال ولا خيار إلا بإنهائها عبر التفاوض بين الطرفين، لا خيار سوى استكمال ما تم التوصل من تفاهمات في منبر جدة.
من جهته قال الدكتور صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا إن تبادل اللوم حول من هو المسؤول عن فشل مفاوضات جدة لا يجدي، والمهم في هذه المسألة أن يصل صوت الشعب السوداني. وأضاف أن هذا لا يحدث إلا بأن ينظم السودانيون في الداخل سوى في مناطق الحرب أو المناطق التي لم تصلها الحرب ليرفعوا صوتهم بضرورة إيقاف الحرب. وأضاف لراديو دبنجا من كامبالا
الآن إنهاء الحرب إجبار قوات الدعم السريع والقوات المسلحة على إيقاف الحرب يجب أن يتم بواسطة الشعب السوداني بارتفاع صوته.
الخبر الأخير في النشرة، كشفت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري عن اختفاء 842 شخص مدنيا في السودان منذ اشتعال الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الحالي وحتى الرابع من شهر ديسمبر الحالي، وأصدرت المجموعة تقرير في 21 أكتوبر الماضي يشمل الفترة من 15 أبريل وحتى 15 أكتوبر في كل من مدن الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري ووتمدني بولاية الجزيرة والأبيض بشمال كردفان ونيالة والفاشر والجنينة وزالينجي بدارفور، حيث أثبتت اختفاء ذكور وإناث وأطفال إلى جانب 9 من أصحاب الاضطرابات النفسية. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بنتناول في هذه الحلقة العقوبات الفرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين على 3 مسؤولين في نظام الرئيس السابق عمر البشير، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض تلك العقوبات على مديرين سابقين لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، هما محمد عطا وصلاح عبد الله غوش، إضافة إلى طه عثمان المدير السابق لمكتب البشير. ووفقا للخزانة الأمريكية فهؤلاء الثلاثة شاركوا في أعمال تهدد الانتقال الديمقراطي في السودان. يسعدني أن أستضيف الصحفي والمحلل السياسي عثمان مرغني للتعليق على هذا الأمر. مرحب بك أستاذ عثمان.
بالتأكيد في ظل الأوضاع الحالية المحيطة بمفاوضات السلام والتي يكاد يكون فشلت بسبب عدم رغبة الأطراف في الوصول إلى اتفاق نهائي يوقف الحرب، العقوبات الأمريكية تبدو ليس فقط مساعدة إنما ضرورة، لأن هناك ربما من جانب الأطراف التي لا تكترث كثيرا للمعاناة التي يعاني بها الشعب السوداني قد تضغط عليها العقوبات الأمريكية، خاصة عندما تكون مؤثرة تنال شخصيات مفتاحية يمكن أن تؤثر فعلا وتؤدي إلى تحفيز الأطراف للتعامل مع اتفاق السلام بجدية أكثر. والآن العقوبات الأمريكية دخلت في الجولة الثالثة، كانت هناك عقوبات في البداية ضد 4 شركات، ثم بعد ذلك طالت شخصيات محددة من الدعم السريع، وصارت أيضا شخصيات من الجانب الذي يمكن أن يحسب على الحكومة، وأخيرا جاءت هذه العقوبات. فهي في تقديري تسير بصورة ممرحلة تحاول أن تضغط على الأطراف بصورة تدريجية للوصول إلى اتفاق السلام.
على ذكر الجولات السابقة من العقوبات الأمريكية التي فرضت منذ اندلاع الحرب، يعني البعض ربما يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات من قبل ولم تؤتي بنتائج عملية، فلماذا الاستمرار في فرض المزيد من العقوبات على شخصيات أخرى؟
لا، يعني هو الأثر لا يكون فوري، الأثر أحيانا قد يكون بصورة غير مباشرة، لأن العقوبات هي ليس فقط مجرد عقوبات مالية واقتصادية وغير ذلك، هي أحيانا نوع من الإدانة لطرف أو لشخص بعينه لارتباطه بالأحداث، والإدانة في حد ذاتها هي تحديد للمسؤولية، لأن المشكلة الآن هناك كثير من الجرائم ترتكب دون أن يكون هناك أصابع اتهام تشير إلى شخصيات اعتبارية أو شخصيات طبيعية، لكن عندما تأتي هذه العقوبات وتحدد شخص بعينه اعتباريا أو فرديا يؤدي ذلك إلى نوع من تحديد المسؤولية في هذه الجرائم. ونعتقد هذه الطريقة وهذه السياسة تساعد كثيرا في إحجام البعض من محاولة تعويق السلام أو محاولة دفع الحرب والاستمرار فيها، لأنها تحدد الأطراف التي تشارك في هذه الحرب.
طيب، بالنسبة للشخصيات الثلاثة التي فرضت عليها العقوبات الأخيرة، طه عثمان الحسين، صلاح كوش، ومحمد عطا، إلى أي مدى تعتقد أن هذه الشخصيات هي مؤثرة فعلا في الحرب الحالية، وأنها بالفعل لعبت أدوار ساعدت على استمرار الحرب؟
ربما بالتحديد هذه الثلاث شخصيات ليس لهم علاقة مباشرة بالحرب، لكن هناك رمزية للشخصيات الثلاثة أنها تنتمي كلها إلى النظام السابق، يعني يمكن أن تحسب على المجموعات التي تأتي عبر بوابة النظام السابق، وهذا يعني عمليا إشارة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن هذه المجموعات لها أثر ولها دور في ما يجري الآن من أحداث في السودان، وهي رغم أن الشخصيات ليست متصلة بالشأن السوداني حاليا بصورة مباشرة لأنه خارج السودان، لكن بالضرورة تشكل نوع من الإدانة لأي تصرفات أو سياسات أو محاولات أو مواقف من جانب بعض الجهات المختصة بالنظام السابق للتدخل في مسار الحرب الحالية.
طيب، وإلى أي مدى يمكن أن يؤدي فرض مثل هذه العقوبات أن يبعث رسائل تحذيرية لمسؤولين وسياسيين آخرين، ويساعد بالتالي على نجاح جولة قادمة من مفاوضات جدة؟
بالتأكيد طبعا عندما تأتي أي جولة أو دفعة من العقوبات الأمريكية هي تحذر الذين لم تشملهم هذه العقوبات حتى الآن، وفي تقديري بالتحديد يعني ربما العقوبات الأخيرة التي أعلنت أمس تحذر الأطراف هي تعتقد نفسها بمنأى عن العقوبات من أن لا تكون حجر عثرة أمام الاتفاق للسلام ينهي الحرب. وأعتقد أن بالتحديد يعني إذا نظرنا إلى الجانب الذي يختص بالدعم السريع، العقوبات التي طالت على سبيل المثال قائد الثانية الدعم السريع هي تحذير لمجموعات أخرى أو لقيادات أخرى موجودة سياسية أو مدنية خلف الدعم السريع، وبالتالي دائما ننظر لهذه العقوبات من هذه الزاوية أنها تحاول أن تبعث برسائل ربما لأطراف أخرى غير الأطراف التي شملتها العقوبات بصورة مباشرة.
هل تتفق مع المراقبين أو المحللين اللي بيقولوا إنه هذه العقوبات لن يكون لها تأثير كبير لأنه هذه الشخصيات أصلا لا تملك أصول أو حسابات ذات قيمة كبيرة داخل الولايات المتحدة؟ هل تتفق مع هذا الرأي؟
أولا هناك فهم خاطئ لهذه العقوبات من هذه الزاوية. هي الأصول والأموال لا يشترط أن تكون داخل الولايات المتحدة، لكن أي تعامل بالدولار بالضرورة سيكون له علاقة بمؤسسات مالية أمريكية أو بدورة مالية تمر عبر الولايات المتحدة الأمريكية، مقاصة أو غير ذلك، فلذلك تتأثر بها. ويجدر النظر دائما إلى أن المؤسسات المالية على مستوى العالم خاصة البنوك هي تنظر بعين الاعتبار لمثل هذه العقوبات وتحاول أن تتجنب الأشخاص الذين أشير إليهم فهي عقوبات، لأنها تخشى من مراجعة لسجلات هذه المؤسسات المالية ويكتشف فيها أي تعامل مع هذه الجهات بعد فترة لاحقة، وتكون عرضة للعقوبات كما حدث خلال السنوات الماضية لبعض البنوك العالمية، شرها بنك في باريس الذي تعرض لعقوبة 9 مليار دولار من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك أعطى نوع من المؤسسات المالية أن تضع هي 10 خطوات قبل التعامل مع أي طرف له علاقة بعقوبات أمريكية، حتى ولو لم يكن هناك إشارة مباشرة للعقوبات لهذا الشخص في أماكن أخرى غير العالم.
نعم، يتحدث البعض أيضا عن أنه تاريخ العقوبات الأمريكية خلال فترة النظام السابق نظام البشير خلال 30 عام يعني لم تحقق الكثير من النتائج السريعة إلا بعد سنوات طويلة جدا، فهل نحن يعني أيضا يمكن أن نكون أمام سلسلة متواصلة من العقوبات خلال الأشهر أو ربما السنوات القادمة؟
أولا هذه العقوبات الآن هي ليست موجهة للدولة، هي موجهة لأفراد أو جهات اعتبارية محدودة الأثر، يعني هي لا تشمل كل الدولة. بالنسبة للعقوبات الأمريكية السابقة في البداية لم تطبق بصورة صارمة وحازمة، يعني عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية المقاطعة الاقتصادية للسودان سنة 1997 لم يكن هناك تشدد في تطبيق هذه العقوبات والتزام تجاه المؤسسات الدولية، وكانت هناك كثير من المؤسسات تتعامل بصورة طبيعية مع السودان. لكن عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ سياسة أكثر صرامة في التعامل مع مخالفات هذه العقوبات أحجمت كل الأطراف من التعامل مع السودان، حتى الحسابات الشخصية للمواطنين السودانيين في كل مكان في العالم أغلقت. أي مكان كان فيه حساب شخصي لسوداني تم إغلاق هذا الحساب حتى ولو لم يكن لهذه الدولة علاقة مباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية، فهي مؤثرة جدا وتأثيرها الأكبر طبعا في تحجيم قدرة الاقتصاد السوداني على الانطلاق. يعني السودان عانى شديد بصورة كبيرة جدا من هذه العقوبات وأثر على قدرات السودان الاقتصادية، الدرع التي كان واحد من أكبر هموم السودان بعد الثورة والتخلص من العقوبات الأمريكية، فهي لها تأثير. وأنا أعتقد الوضع الآن في السودان هذه الحرب يجب أن تتضافر فيها وتتعاضد العقوبات من كل اتجاه ممكن أن يؤثر على الأطراف ودفعها نحو السودان.
يعني يمكن القول إنه نحن يعني ربما نكون مقبلين على سلسلة متواصلة من المزيد من العقوبات الأمريكية، أم تعتقد أن الأمر سيقتصر على هذه الجولة الأخيرة من العقوبات؟
لا، هي مستمرة. ما هذه العقوبات مرتبطة بالقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس بايدن في شهر مارس أو شهر أبريل الماضي، ونحن هذه العقوبات هي يعني تستهدف 3 مراحل. المرحلة الحالية التي يمر بها السودان الآن الظروف الحالية، وتستهدف فترة الانتقال الديمقراطي نحو أول انتخابات وإقامة حكومة منتخبة، وأيضا تشمل ما بعد الانتخابات. يعني هي ذكرت هذه المراحل الثلاثة بصورة واضحة، وأن أي تعويق للعملية السياسية في كل هذه المراحل سيكون خاضع لهذه العقوبات. معنى ذلك أنها عقوبات ممتدة لفترة طويلة وتشمل الأصول وحظر السفر وللشخصيات الاعتبارية والطبيعية التي يمكن أن تطالها هذه العقوبات. وبالتأكيد أتوقع أن تكون هناك قائمة أصلاً سلمت لوزارة الخارجية، يعني وزارة الخزانة الأمريكية سلمت قائمة مسبقاً لوزارة الخارجية الأمريكية، لكن إعلان العقوبات حسب القرار الرئاسي للرئيس بايدن يجب أن يتم بالتشاور مع وزارة الخارجية ليدرس الوضع السياسي حتى لا تكون هذه العقوبات أحيانا معطلة لبعض المنافع أو المكاسب التي يمكن أن تتحقق. فوزارة الخارجية تنظر في كل مرة لما يمكن أن يعلن عنها. يعني نعلم الآن أن هناك اثنان من قادة قوات الدعم السريع من قيادات الموجودة في الدعم السريع أوردي تقريبا هم الآن أسماؤهم أدرجت في العقوبات، لكن لن تعلن إلا بعد موافقة وزارة الخارجية لتأكيد الوضع السياسي المناسب لإعلان هذه الأسماء.
نعم أستاذ عثمان مرغني، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادات. شكرا يا أستاذ.
شكرا.
وإن شاء الله معنا في دبنجة حيكون في مزيد من التواصل بإذن الله في مقابلات مقبلة. شكرا لك.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجة من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجة، وموقع دبنجة على الإنترنت. راديو دبنجة مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجة يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجة عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجة راديو، تويتر @راديو دبنجة، الساوند كلاود راديو داش دبنجة، اليوتيوب راديو دبنجة.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب حول تجربة اللجوء للشباب السوداني من الجنسين إلى دول الجوار بعد اندلاع الحرب التي تدور الآن في البلاد. في هذه الحلقة استضفنا عدد من الشباب والشابات في دول ليبيا ويوغندا وجنوب السودان وتشاد للحديث حول تجاربهم خلال تواجدهم في هذه الدول.
بروفيسور جبريل محمد أحمد آدم، رئيس مؤسسات المنظمة السودانية لمعالجة القضايا الأمية. فجد موضوع الشباب موضوع حيوي جدا. الشباب هو الحاضر والماضي والمستقبل. نحن كمؤسسات لدينا محاضرة يعني دورية بعنوان الشباب بين الهدف الضايع وعزم المسؤولية، ولكن ما نلاحظه في الدول الأفريقية بالذات يفضلون الهجرة إلى الدول الغربية أو إلى دول الغرب، لأن هناك يجدون فرص العمل، وبالذات مثلا في السودان يعني. فأغلب شبابهم الآن اليوم هاجر إلى الغرب، هاجر إلى أمريكا عن طريق اللوتري، لأنه هنالك يوجد فرص عمل ودراسة حتى يضمن لقمة العيش لأسرته ولنفسه ويبني مستقبلهم.
فتجربة اللجوء أو الهروب من البلاد لدولة أخرى فهذا تجربة فاشلة، وكل السودانيين نزلوا في معسكرات بأبواب من بعيد، وخاصة السودانيين الدارفوريين في معسكرات في تشاد، في كينيا، في نكيفالي، في جنوب السودان. فشل في فشل، ما فيش تعليم للعيال الصغار، والمقاولية لها أجندة، والدول المستضيفة لها أجندة.
بقر ابراهيم موسى، والدول المقيم حاليا جنوب السودان في جوبا. في تحديات كثيره، من ضمن التحديات اللي كان مواجه الشباب في دائره بتاعت لجوء هو الامن الاقتصادي والامن الامني.
اسم سالم محمد يعقوب كوبا، ناشط حقوقي. حاليا انا متواجد في معسكرات بتاع شرق التشات. الوضع في معسكرات وضع صعب جدا، الجانب الصحي وكل الجوانب يعني.
بعد أن استمعنا لعدد من المشاركين، الآن ننتقل إلى السيد يحيى أبو النيل، رئيس الجالية السودانية بمدينة بنغازي بليبيا.
سل البنات جايين عمر 19 و20 بدون مسؤولية أصلا، يعني هذا برضه يكون أكبر خطر علينا. يعني أما الإنسان تالي من البلد بدون هوية لا يقدر يشيل رقم وطني ولا شيء، جواز سفر في مدينة الكفرة يوميا بيستقبلوا حوالي 500 فردي والنساء حوالي يوميا 100 نساء داخلين في طريقة كفرة. دير بالأكثر يعني في المناطق الغربية، بس ممكن طرابلس ساكنين نسبة في المنطقة الشرقية في زي ده. كان في قبل فترة قبل شهرين برضو في ناس سودانيين زار بيتفقوا مع الليبيين بيشيلوا بلم الخروج للناس مساكين وسهل أكثر 5000 بسيطة 7000 يسافركم بالباكرة. ولقينا شغل برضو شغل بالنسب والاتيال بين السودانيين والأفراد الليبيين. السودانيين دير أصلا هم اللي هم اللي يبدوا لبيع شراء أقوال الغرب.
والآن ننتقل إلى السيدة رانيا عبد الله حسين، لاجئة بدولة أوغندا.
نحن كشابات والله أنا في الرسالة بتاعت البداية دي عانيت شديد، لأنه وأنا بيت براي جاء في الشارع فقاعدة مصدر قاعدة شديد
للبنات. من ناس منه؟
من الشمال.
الأسرة ولا عامة الناس؟
الأسرة ما عندها مشكلة، الأجهزة بتاعت الحكومة قاعدة ما عندها مشكلة في جودة، فكانت في مشكلة كبيرة. أنا قعدت قرابة الساعتين حتى طلعت جدا.
أكارو بقول لك شنو يعني الأجهزة الأمنية إنك طالعة ما شوين؟
أنا شاردة هاربة. أيوة ما شوين، بيت براكي ما شوين.
نعم، وقدرتي يعني تتخطي الحتة دي كيف؟ يتواصلوا مع الأسرة ولا حصل شنو؟
لا أنا ما جيت الأسرة التلفون، لكن تكلمت إنه الظرف ظرف حرك وأنا طالعة.
طيب لما ما أنت وصلتي كمبالا حس الوضع كيف؟ شنو الحاجات اللي لفتت نظرك هناك؟
في كمبالا؟
نعم، في المجتمع اليوغندي.
والله التعامل بتاع المجتمع كان لطيف في تعامله. الحاجة بنعاني منها إنه إحنا هناك كانت اللغة حقتنا المحلية هي العربية. لما تجي هنا بتكون معاني إنك لا تتكلم اللغة اليوغندية هي الإنجليزية. إذا بقيت معك الاثنين لسه بتدخل في المشكلة بتاع التواصل.
ثقافتهم مقارنة بالشعب السوداني، شنو الحاجات الإيجابية شفتها هناك والحاجات السلبية؟
أنا لحد هسي ما شفت حاجة سلبية، يمكن حاجة واحدة وتقريبا في الخرطوم في الأصوات الصاخبة بتكون عالية فيه بتكون في الخرطوم فيه، لكن نحن في الولايات ما عندنا الأصوات بتكون عالية فيه حتى.
يعني في المحيط بتاع سواء كان في السوق أو في المسكن بيكون في ضوضاء شديد.
أيوة
فعلا اختلاف الثقافات، يعني في ناس يعني بيحبوا الضوضاء، في ناس بيحبوا الموسيقى، في محل ممكن يكون يعني الصوت عالي ما عندهم مشكلة بكونوا متعايشين مع الحاجة دي، في شعوب تانية الحاجة دي غير يعني. طيب بالنسبة للمرأة، هل نظرتك اتجاه حاجات متعلقة بالجندر أو بالمرأة عموما بعد ما انت طلعت وشفت المجتمع اليوغندي؟
أيوة أنا لحد يعني المجتمع اليوغندي تقريبا المرأة عندها حرية أكثر من المجتمع السودان في الليبي، فشو إحنا في السودان مغيدين في الناحية بتاعت الليبي دي شديد. المجتمع اليوغندي مصالح مع الحاجة دي شديد. العمالة برضو في نساء شغالات في كتاب كثيرة شديد قاعدين في مكانات الملابس. وين في السودان إلا يكون في مول حتى تقدر تقعد فيه، لكن زي هنا ما في. تقريبا هنا المرأة مرضى حريتها أكثر من في السودان في نواحي كثيرة شديد. حتى أنا قدرت أعيش مرتاحة شديد بعد ما جيت هنا.
يعني الحاجة دي إيجابية.
إيجابية.
نعم، لكن تعتقد إنه المجتمع السوداني يوم من الأيام بيتصالح مع الحاجة دي، مثلا إنه المرأة تكون شغالة في أي موجودة في أي محل بنفس القدر الموجود في أوغندا؟
هم موضوع ده ما داير وعي، داير في وعي بتاع المجتمع ذاته. إذا المجتمع وصل للوعي إنه المرأة ممكن تشتغل فيه بتكون ما في مشكلة. لكن احنا لسه بنجابس في الحقوق الصغيره في السودان لها احنا بنجابس فيها
يعني.
لكن بعد الحرب دي في جانب ايجابي ممكن يحصل يعني في كميه من الشباب في كميه من الاسر هاجرت من السودان شافت ثقافات ثانيه غير السودان لما ترجع كمان ترجع بافكار ثانيه تقدر ترفع الوعي ذاتها يعني.
نظرتكم تتغير تجاه الدول دي أو الشعوب دي مثلا قبل انتوا ما تجوا تحتكوا بها؟ هل يعني نفس التوقعات ولا لقيت انه في اختلاف؟
انا كنت خايفة شديد صراحة في بعض المغولات ولكن الشعوب الإفريقية دي مجرمة شديد ونسبة الجريمة فيها عالية. في زول انا بتذكر قدام ماشي وغندا قلت لو ما عملت حسابي لو في زول اجر زول الدواء سلاح ممكن يضرب الطوال جيت لقيت الحاجات دي كلها ما في. أنا بشوف إنه أي شابة سودانية دار تطلع برا تحاول تيجي طالع لأنه الطلوع بالنسبة للفتيات بخليهم في الوضع بتاع الأمان أكثر من إنه يكونوا قاعدين في السودان. الحرب في السودان بقت على أجساد النساء أكثر من إنها تكون مع الـ مع الـ مع الـ مع, الـ مع أطراف الصراع.
وكذلك معنا حاتم كرباش من مدينة كامبالا في أوغندا.
عرفنا لثقافة مختلفة وقوانين مختلفة وعرفنا اللغة مختلفة القوانين بتاعتهم واحترام للقوانين القوانين بتاعتهم صار مشديدة يزال يعطي على القانون طوال الحاكم دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون يعني احنا استفدنا منها. نتمنى انه بعد الحرب دولتنا برضو تكون فيها احترام للقانون يعني ما في زول بيسألك انه انت اجنبي ولا ما اجنبي ما لم ترتكب جريمة يعني.
شنو بالتحديد يعني لفتت نظرك في ثقافة اليوغنديين مقارنة بالثقافة بتاعت السودانيين المختلف شنو؟
هو الحاجة الثقافة بتاعت التعليم يعني من الطلبة كلهم يجيبوا عليهم في الاختبار. الحاجة الثانية يعني الموضوع بتاع التعايش الديني هنا ما لاحظنا في اشكال دي يعني ده الله يدي مسيحي يعني ده مسيحي دي واحدة من الثقافات الممكن تشوفناها جديدة يعني.
نعم قصدك انهم هم بيهتموا بالتعليم يعني اهتمامهم بالتعليم اكثر من مقارنة بالسودان؟
ايوه مهتموا بالتعليم يعني ما بتلقى اطفال خارج المدرسه يعني ما الظاهره بعد انه تلقى اطفال خارج المدرسه دي ما في.
طيب الشباب المرقوا هناك هسي يعني في شباب حاولوا انه يطوروا رقبتهم في فرص بتاعت انه ينموا قدراتهم ويستفيدوا من تجربتهم وخروجهم من السودان؟
والله هنا اغلبيه الشباب السودانيين اللي هنا هم اتجهوا لانه يقروا اللغه الانجليزيه في جزء منهم نزل كورسات يعني كل الشباب والشابات اللي هنا كمبالا هم حاليا انفردوا في الموضوع بتاع الدراسه بتاعت اللغه الانجليزيه والدراسه بتاعت الحاجات اللي بتدخل الزول اكثر واللي بتساعدنا في سوق العمل يعني.
نعم والتحديات اللي قاعد تواجه الشباب هناك شنو؟
والله اول التحدي اللي ممكن يواجهه التحدي بتاع اللغه لانه هنا يا تتكلم اللغه الانجليزيه تتكلم اللغه المحليه. الحاجة الثانية التحدي بتاع إنه الناس جاية من حرب هنا السوق العمل ما متاح والعمل ما متاح غير المواطنين.
نعم وإذا يعني حصل سلام واستقرار في السودان التجربة اللي بترجعوا بها شنو؟
والله أول حاجة يعني أنا بالنسبة لي يعني واحدة من الحياة اللي أنا ممكن أقدر أساهم فيها السودان واحدة من الحياة الأساسية إنه تقبل بذا الآخر تقبل نظر الآخر هو الآخر ده هو شنو انت بتطرف تقبل بحاجاته. الحاجة الثانية الاحترام بتاع القوانين يعني دي واحدة من الحاجات اللي ممكن بالنسبة لي أنا ملتفة للنظر شديد يعني ما في دول بسالة بنتك شنو لونك شنو دينك شنو وصحافين دي.
وأخيرا معنا السيد إمام الدين معو من دولة أوغندا أيضا. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أنا إمام الدين معو لاجئ في دولة أوغندا وحقيقة تجربة الهجرة واللجوء هي تجربة لها مساوية وفي نفس الوقت لها محاسنة. أفتكر أنه التجربة بتاعتنا كلاجئين قررنا إننا نهاجر من السودان بسبب الحرب اللي دار أخيرا في 15 أبريل. حقيقة فعلا نحن كلاجئين بنعيش يعني ظروف إنسانية تقدر تقول إنها سيئة لكن في نفس الوقت بنحاول وبالقدر المستطاع في إننا نكتسب من تجربتنا بتاعت اللجوء إننا نحاول بقدر الإمكان نكتسب يعني تجربة في 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 التعليم بشكل افضل، لانه ده واحد من الحاجات اللي كنا مفتقدينه في السودان، انه نحن التعليم بتاعنا في السودان كان ضعيف جدا مقارنه بالتعليم في الدول الثانيه. فصراحة التجربة بتاعتنا في الحجة الآن نحن بنحاول في أننا وكثير من اللاجئين السودانيين بيحاولوا أنهم يكونوا موجودين على مستوى مدارس ومعاهد لتعليم اللغات. وافتكر أنه دي تجربة جديدة، إذا ما عادوا إلى السودان افتكر أنهم هيكونوا قادرين لأنهم ينقلوا تجربة جديدة من خلال وجودهم في الحجرة كلاجئين. صراحة برضو اللجوء بيخلينا إننا نتعرف على مجتمعات جديدة عندها القدرة على التعامل وعندها القدرة على بناء اقتصادها. وبرضو أفتكر إنه إذا ما عادت بالشباب رجوع إلى السودان قادرين لأنهم ينقلوا تجربة جديدة من خلال وجودهم على مستوى دول ثانية، قدرت إنها تبني لنفسها اقتصاديات كويسة.
من خلال كلامك يعني على المستوى بتاع التعليم في فرق لاحظتوه ما بين التعليم في السودان والتعليم مثلا في أوغندا؟
فعلا هو التعليم في أوغندا مختلف كثير عن التعليم في السودان. حتى الشعب في أوغندا بتعامل مع الاقتصاد بتاعه بطريقة مختلفة عن طريقة تعاملنا نحن مع الاقتصاد بتاعنا في السودان. درجة الاهتمام الشعب بالعمل،
يمكن اتكلمت عن الاقتصاد، يعني الاقتصاد بيكون مربوط بحاجات كثيرة من ضمنها ممكن تدخل في إطار النزول إرشاد الإنفاقات، الاهتمام بالزمن، عدم تضييع الزمن واستقلال الزمن بشكل كويس مثلا في العمل لزيادة الإنتاج. فهل في تجربة اكتسبتوه من خلال يعني فيما يتعلق بإدارة الوقت والاقتصاديات أو صرف الإنفاق مقارنة بالسودان يعني بأوغندا؟
طبعا أكيد يعني في اختلاف كبير بين الصرف في الاقتصاد في أوغندا والسودان، بالإضافة لأنه العمل في أوغندا حتى المستثمرين في أوغندا واللي بيقدموا الخدمات على مستوى الشوب طريقة تعاملهم مع الكاستمر بيختلف تماما عن السودان. هم بيهتموا جدا بالكاستمر بتاعهم، وافتكر انه دي ده واحده من التجارب اللي نحن ما موجود عندنا في السودان. تعاملنا مع الكاستمر في السودان تعامل زي كانه انت محتاج لانك انت تجي تشتري منه، بالعكس هو بشوف انه هو اللي محتاج انك انت تجي تشتري منه. وافتكر انه ده واحده من الحاجات اللي ما موجوده في السودان، ثقافه جديده محتاجين لاننا ننقل في السودان، بالاضافه لاننا محتاجين لاننا نتعلم كيف نصرف الاقتصاد بتاعتنا على حاجات مهمة بالنسبة لنا، مش على حاجات هي ما عندها أهمية في الحياة.
نعم. طيب يمكن يعني إذا تكلمنا في الجانب بتاعة الثقافة برضو بيقودنا لتفاصيل كثيرة وجوانب مختلفة في الحياة. يعني من الحاجات اللي لاحظتها يعني لفتت نظرك في أوغندا فيما يتعلق مثلا بالجندر أو عمل المرأة أو نظرة المجتمع للمرأة، هل في يعني في حاجة لفتت نظرك هناك مثلا مقارنة بالسودان؟
لفت نظري إنه في على مستوى العمل إنهم هم مساويين، ما في اختلاف ما بين المرأة والرجل في العمل في أوغندا. ده واحدة من الحاجات اللي نحن صراحة محتاجين لها في السودان، في إننا نحن ما قادرين من بقدرات المرأة في السودان في إن عندها القدرة على العمل، أو على الأقل ما قادرين نسلط الضوء على عمل المرأة. صحيح نحن عندنا المرأة في السودان بتقوم بأعمال كثيرة جدا، لكن في نفس الوقت حقها محدوم في إننا بنتعامل مع العمل اللي بتقوم بها على إنها ده عمل طبيعي مفترض إنها تقوم بها زي العمل المنزلي مثلا. لكن كثير من المجتمعات في السودان بترفض إنه المرأة تشتغل على مستوى المؤسسات العامة، تشتغل على مستوى الأسواق في أماكن كبيرة، مفترض إنه تتيح لها فرصة في إنها تدخل في الاستثمار، خاصة في المناطق النائية والبعيدة من المركز في السودان. فالمرأة في أوغندا بيختلف تماما عن المرأة في السودان، هي متاح لها إنها تعمل بالطريقة اللي بتشوفها مناسب وفي الوقت اللي بتشوفها مناسب، وأفتكر إنه ده واحدة من الحاجات اللي ما موجودة عندنا في السودان.
نعم. طيب إذا جينا تكلمنا عن الجوانب اللي تكلمت عنها كلها جوانب مشرقة وحاجات إضافة بالنسبة لكم، الصعوبات والتحديات اللي قاعد تواجه الشباب هناك يعني بعد ما مشوا هناك، التحديات اللي قاعد تقف قدامهم شنو؟
والله أولى التحديات هو إنه في أوغندا ما في فرص للعمل للأجانب، وبالإضافة لإنه المفوضية شؤون اللاجئين هي بطيئة جدا في إجراءات التسكين، بالإضافة للخدمات اللي مفترض إنه يتقدم لهم كلاجئين، دي واحدة من الحاجات اللي موجودة عند اللاجئين السودانيين في أوغندا وفي دول كثيرة. أنا مشيت لها بعد ما يعني مريت بها زي جنوب السودان، وأفتكر إنه الوضع في 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 أوغندا أفضل نوعا ما من اللاجئين السودانيين في دول جنوب السودان.
نعم. إذا في رسالة عايز توجهها مثلا للشباب الموجود في السودان أو أي شاب موجود في دول الجوار، سواء كان الشباب الموجودين في السودان وعايزين يطلعوا، أكيد أنت بتكون خطة تجربة وشفتها، الرسالة اللي بتوجهها لهم شنو؟
والله أفتكر إنه نحن كسودانيين عندنا مشكلة في إننا بنضيع زمننا في حاجات هي ما بتستحق ضياع الوقت، فأفتكر إنه أي زول طلع من السودان بغرض الهجرة أو جابته ظروف يعني كلاجئ، يفترض إنه يحاول بقدر الإمكان يركز على حاجات مهمة عنده علاقة بالتعليم، عنده علاقة باكتساب تجارب جديدة، في إننا نتعلم تجارب جديدة، عنده علاقة بإدارتنا للوطن، عنده علاقة بإدارتنا للاختصاصات للمشاريع. فأفتكر إنه رسالتي بالنسبة للشباب اللي موجودين في السودان الآن وحابين إنهم يطلعوا، حقوا إنه أي زول داري يطلع من السودان يفترض إنه يكون عنده خطة واضحة لمسألة الهجرة. الهجرة من دون خطة أفتكر إنه ما أكثر من إنك أنت بتودي نفسك للمعالات بتاعت إنك أنت تجي وتواجه وضعية جديدة أنت محتاج لأنك تتعامل معه بانضباط.
شكرا لك السيد إمام الدين ماو اللاجئ بدولة أوغندا، شكرا على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا الشكر لجميع الضيوف المشاركين في الحلقة من قضايا الشباب حول تجربة الشباب السوداني من الجنسين في اللجوء إلى دول الجوار، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى لقاء جديد.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023. قوات الدعم السريع تتهم طيران الجيش بالإقارة على مصفات الجيلي صباح اليوم الأربعاء وتدميرها بالكامل. تصعيد عسكري في الخرطوم وطيران الجيش يكثف قاراته على مواقع الدعم السريع في الأحياء الجنوبية والشرقية للخرطوم ومنطقة شرق النيل، ومدفعية الدعم السريع ترد بقصف مقر قيادة الجيش السوداني. البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها رقم 44 في الدوحة يؤكد دعم المجلس للسودان وسيادة أمن واستقرار ووحدة أراضيه. مجلس التنسيق السعودي القطري يؤكد على أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بوقف إطلاق النار والبناء على إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023. نائب رئيس المؤتمر السوداني يحذر من انعكاسات انهيار المفاوضات على الشعب ويحمل دعاة الحرب مسؤولية الدماء التي تسكب. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تسيطر على منطقة الأزرق الاستراتيجية شمال شرق مدينة حيبان بولاية جنوب كردفان يوم أمس الثلاثاء. قوة من الدعم السريع تهاجم منطقة التكمة شرق الدلن يوم أمس الثلاثاء، وقوات الحركة الشعبية بقيادة الحلو تجبرها على الانسحاب. تجمع السودانيين بالخارج لدعم الثورة يدعو السودانيين داخل وخارج البلاد لتنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية لوقف الحرب مع اقتراب الذكرى 5 لثورة ديسمبر المجيدة. اضراب كوادر مستشفى بشائر جنوب الخرطوم سبب تعدي فرد يتبع لقوات الدعم السريع وإطلاقه النار على المدير الطبي للمستشفى وغرفة طوارئ جنوب الحزام تستنكر هذا التصرف الحمجي المرفوض. قوات الدعم السريع تؤكد حمايتها لمركز سوداتيل للبيانات في المنطقة الصناعية في الخرطوم وسط مخاوف من فقدان مخزون ضخم من البيانات الخاصة بالمؤسسات الحكومية والخاصة. جبريل إبراهيم يبحث مع رئيس بنك التنمية الإسلامي استئناف تمويل بعض المشاريع في الولايات الآمنة ومعالجة متأخرات ديون السودان للبنك. انتقادات واسعة لسلطات محلية الجوليت بعد شنها حملة الباعة المتجولين وستات الشاي في سوق المدينة ومصادرتها للدرداقات بحجة تقنينها. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.